الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا بكتاب الإمام الدارمي رحمه الله عليه في نقضي على بشر المريسي عند قوله: باب في الحث على طلب الحديث. قال: والرد على من زعم أنه لم يكتب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الحديث، والذب عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب الحديث وأهل السنة وفضلهم على غيرهم. قال: وادعى المعارض عن أبي يوسف قول إن الأثر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ثم أنشأ طاعنا على الآثار وروى عن أبي يوسف أنه قال: الآثار تصد الناس عن طلبها وتزهدهم فيها بتأويل ضلال يرى من بين ظهريه أنه فيما يدعي من ذلك مصيب. فهذا المعارض الجهمي نقل عن أبي يوسف أن الأثر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة، أي ما جاء عن التابعين، لا يدخل في مسمى الآثار، وقد سبق الرد عليه فيما مضى. وقد بين المؤلف أن ما جاء عن التابعين داخل في مسمى الآثار، غير أن هذا المعارض ينقل عن أبي يوسف أن الأثر ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ثم يطعن في الآثار وينقل عن أبي يوسف والله أعلم بصحة النقل، وهو غير أمين في نقله، أن الآثار تصد الناس عن طلبها، بمعنى أن الأحاديث النبوية تحذر من الأخذ بها، أي الحديث يحذر من الحديث، الآثار النبوية فيها التحذير من الاعتماد عليها والأخذ بها، وكل هذا من الكذب والافتراء. فالله عز وجل قد حثنا أن نأخذ بسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام حث أمته أن يأخذوا بالسنة، وبين أن هنالك من سيأتي في آخر الزمان من يريد أن يأخذ الناس، من يدعو الناس إلى الأخذ بالقرآن دون السنة، وحذر من ذلك. فكيف يقال أن الآثار تحذر من الآثار، وأن السنة تحذر من الأخذ بالسنة؟ أي خذوا بالقرآن ولا تأخذوا بالسنة، أن الآثار تدل على ذلك، أن الآثار فيها الأخذ بالقرآن دون السنة، وأن فيها التزهيد بالسنة. كل هذا من الباطل والإفك الذي افتراه هذا المعارض عن أبي يوسف، وحاشا أن يصح هذا عن أبي يوسف. قال: وروي عن أبي يوسف أنه قال: آثار تصد الناس عن طلبها وتزهدهم فيها بتأويل ضلال يرى من بين ظهري أنه فيما يدعي من ذلك مصيب. فكان مما تأول في ردها أن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيفشو الحديث عني، فما وافق منها القرآن فهو عني، وما خالفه فليس عني. ويزعم أن مثل هذه الأحاديث تدعو إلى أو تصد الناس عن طلب الحديث، وأن السنة جاءت بالتحذير من الأخذ بالسنة والتزهيد من الأخذ بالسنة، ويحتج بمثل هذا الحديث على ما يدعيه من الدعوة الباطلة. وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سيفشو الحديث عني، فما وافق منها القرآن فهو عني، وما خالف ليس عني، والمعنى تمسكوا بالقرآن فقط. أما السنة فلا يؤخذ بالسنة وإن كانت زائدة على القرآن. يريد مثل هذا المعنى، وهذا الحديث لا يثبت، وعلى فرض ثبوته سيأتي توجيه المؤلف له. قال: فيقال لهذا المعارض: لقد تأولت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلاف ما أراد، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفشو الحديث عني، على معنى أنه يتداوله الحفاظ من الناس، والصادق والكاذب، والمتقن والمغفل. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد تبين ما قال في الروايات، ولذلك ينتقدها أهل المعرفة بها، فيستعملون فيها رواية الحفاظ المتقنين، ويدفعون رواية الغفلاء الناسين، ويزيفون منها ما روى الكذابون، وليس إلى كل أحد الاختيار منها، ولا كل الناس يقدر أن يعرضها عن القرآن فيعرف ما وافقه منها وما خالفه، إنما ذلك إلى الفقهاء العلماء الجهابذة النقاد لها، العارفين بطرقها ومخارجها، خلاف المريس واللؤلؤ والثلج ونظرائهم المنسلخين منها ومن معرفتها ومما يصدقها من كتاب الله تعالى. فقد أخذنا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم نقبل منها إلا ما روى الفقهاء الحفاظ المتقنون، مثل معمر ومالك ابن أنس وسفيان الثوري وابن عيينة وزهير بن معاوية وزائدة وشريك وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن مبارك ووكيع ونظرائهم الذين اشتهروا بروايتها ومعرفتها والتفقه فيها، خلاف تفقه المريس وأصحابه، فما تداول هؤلاء الأئمة ونظراءهم على القبور قبلناه، وما رده رددناه، وما لم يستعمله تركناه، لأنهم كانوا أهل العلم والمعرفة بتأويل القرآن ومعانيه، وأبصر بما وافقه منها مما خالفه من المريسي وأصحابه، فاعتمدنا على رواياتهم وقبلنا ما قبلوا، وزيفنا منها ما روى الجاهلون من أئمة هذا المعارض مثل المريسي والثلج ونظرائهم، فأخذنا نحن بما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثك الذي رويته عنه وتركته أنت، لأنك احتججت في رد ما روى هؤلاء الأعلام المشهورون العاملون ما وافق منها كتاب الله مما خالفوا بأقاويل هؤلاء الجهلة المغمورين. وهذا هو حقيقة حاله، أنه ترك الأحاديث الموافقة لكتاب الله عز وجل، وأخذ بكلام أهل الزيغ والضلال من أئمة الجهمية. قال: والشاهد عليك بما أقول كتابك هذا الذي ألفته على نفسك لا على غيرك، واحتججت أيضا في رد آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رويت عن أبي يوسف أنها رأس الآثار وألزمها للناس، بكذب ادعيته وزعمت أنه صح عندك أنه لم تكتب الآثار وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده إلى أن قتل عثمان رضي الله عنه، فكثرت الأحاديث وكثر الطعن على من رواها. على كل إن سبق أو في الكلام السابق كما عرفنا الحديث الوارد حديث لا يثبت سيفشو الحديث عني فما وافق منها القرآن فهو عني وما خالف فليس عني لا يثبت، وإن ثبت الحديث فلا إشكال فيه، فإن حديث النبي عليه الصلاة والسلام الثابت عنه لا يأتي مخالفا للقرآن، لا يأتي مخالف للقرآن، يأتي مفسرا وشارحا للقرآن أو مخصصا لعمومه أو مقيدا لمطلقه أو موضحا لما أشكل منه، ويأتي بأحكام وتأتي السنة بأحكام زائدة لم تذكر في القرآن. أما المخالفة والمضادة بين السنة والقرآن فهذا شيء لا يكون، فإن وجد ذلك فهذا يدل على أن الحديث فيه شيء من الضعف والعلة، إذا قال الله عز وجل شيئا وجاء حديث مضاد لما قاله الله عز وجل من كل وجه، لا من قبيل تخصيص العام ولا تقييد المطلق وإنما مناقضة تامة، فهذا يدل على أن هذا الحديث فيه شيء من الضعف والعلة، وما كان من عند الله عز وجل فلا اختلاف فيه، والسنة من عند الله عز وجل، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإن ثبت هذا الحديث فمعناه صحيح لا إشكال فيه، لكن لا يفهم منه أننا نرد السنة إذا لم تأتي موافقة، أننا نرد السنة إذا جاءت زائدة وجاءت بحكم جديد لم يذكر في القرآن، لا يفهم من هذا الحديث هذا المعنى. وهكذا لا يفهم منه أن السنة لا تخصص عموم القرآن أو لا تقيد مطلقه، هذا لا يفهم منه. فإن الله عز وجل قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام بتحريم أشياء لم تذكر في هذه الآية، فالكلاب محرمة ولا ذكر لها في هذه الآية، والقطط الهرر محرمة ولا ذكر لها في هذه الآية، وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير لا ذكر له في هذه الآية، وجاءت السنة بتحريم ذلك. والحمر الأهلية ليس لها ذكر في هذه الآية، وجاءت السنة بتحريم ذلك. فالسنة تخصص عموم القرآن وتقيد مطلقه وتزيد عليه جملة من الأحكام، فهذا مما يجب الأخذ به. أما المضادة والمناقضة التامة والمخالفة للقرآن من كل وجه فإن السنة لا تأتي بذلك، يعني السنة الصحيحة، فإن جاء دليل فيه ذلك فهو دليل لا يصح. على أن كثيرا من الناس يدعون التعارض ولا تعارض، إنما أتوا من سوء أفهامهم، فيقول الله يقول كذا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كذا، هذا الحديث معارض للآية، وإنما حصل التعارض من سوء أفهامهم وقلة علومهم، وإلا فإنها للعلم البصيرة والفقه والدراية يعرفون أنه لا تعارض بين الآية وبين الحديث. فالشأن ليس هو لجهال الناس والمتطاولون على لجهال الناس والمتطاولين على علماء الشريعة الذين يتكلمون بجهل وهوى، وإنما مرجع ذلك إلى أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من أمة السنة والعلم البصيرة الذين يعرفون كيف يوفقون بين الأدلة ويوجهونها التوجيه الصحيح. ومما ادعاه هذا المعارض أن السنة لم تدون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لم تدون السنة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا في زمن الخلفاء، وإنما حصل التدوين بعد ذلك. قال زعمت أنه صح عندك أنه لم تكتب الآثار وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده إلى أن قتل عثمان، يعني حصل التدوين بعد مقتل عثمان فيما يدعي هذا المعارض. فكثرت الأحاديث وكثر الطعن على من رواها، وهذه دعوة من هذا المعارض يأتي رد المؤلف على هذه الدعوة وبيان أنها دعوة باطلة فاسدة تدل على بالغ جهله وأفصحت عن قلة علمه ومعرفته بهذه الأمور. نؤجل الكلام على هذه الدعوة إلى درس قادم من شاء الله، وننتقل إلى الطرق الحكمية.